إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله في درس الماضي عما يتعلق بدعوته عليه الصلاة والسلام، وهي في المرحلة الأولى المعروفة بالدعوة السرية والتي دامت 3 سنوات، وبينا فيها بعض المسائل، من ذلكم دخول الناس إلى دين الله جل وعلا وحدانا وفرادا، وذلك بدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا بدعوة الصديق رضي الله تعالى عنه، والذي استغل منزلته ومكانته بين الناس بالتأثير في كثير منهم، فآمن على يد الصديق سلة وجماعة من سادات العرب ومن أشراف قريش. وقد ذكر العلماء أن أول من أسلم على يد الصديق هؤلاء 5، وهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص والزبير بن عوام وطلح بن عبيد الله وكل هؤلاء قد جاء في بعض الكتب التواريخ ذكر ضبط السن، فقد كانوا شبابة، أي كانوا في سن الشباب. فمثلا عثمان أسلم عمره 34، عبد الرحمن بن عوف عمره 30 سنة، وسعد بن وقاص عمره 17 سنة، والزبير 12 سنة، وطلح بن عبيد الله 13 سنة. هؤلاء كانوا هم ثمرة الصديق رضي الله تعالى عنه، أسلموا في هذه السن المبكرة. وذكرنا جماعة من أهل الإيمان والإسلام، ونبه بعض الفضلاء من أهل التواريخ والسير مسألة، بعدما ذكروا تعداد هؤلاء أسلم فلان وفلان وفلان، يتضح أنهم كانوا خليط، منهم من كان من الأرقاء ومنهم من كان من الأحرار بل من الأشراف. ولهذا ذهب بعض هؤلاء إلى تخطئة بعض المعاصرين أو بعض الكتاب، ممن إذا أراد أن يصف الصحابة في أول البعثة أنهم كانوا من الموالي وأنهم كانوا من الخدم وأنهم كانوا من الأرقاء وأنهم كانوا على ماذا تحت سادة أسيادهم، هذا ليس بصحيح. فلو تتبعنا ونظرنا إلى ما ذكر العلماء في السابقين الأولين أن منهم الأشراف، الكثير منهم أشراف، فاستخدام عبارة أن عامتهم ضعفاء ومساكين أو أن غالبهم من الضعفاء والمساكين، ذهب بعض العلماء إلى هذا ليس صحيح، بل هم خليط، نعم منهم الضعفاء ومنهم كذلك الأحرار، بل ربما الأحرار أكثر، الذين أسلموا بنبينا عليه الصلاة والسلام. بل ذكر بعضهم أن الذي أسلم ما يناسب 40 نفسا من الموالي، يمكن 13 نفس، 13 نفس من أول من آم برسول الله، هؤلاء 13 يعتبر من الموالي، أما غيرهم من الأحرار، من الأشراف، من الوجهاء، من التجار، ممن لهم ماذا المكانة، ومنهم كذلك هم ليسوا من الموالي، هؤلاء أسلموا بنبينا عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر. وهنا تأتي مسألة، وهي ما جاء ذكره في حديث عمرو بن عبسة، عندما دعاه نبينا إلى الإسلام في بداية الأمر، فقال له عمرو: ومن معك على هذا الدين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: معي عبد وحر، صحيح درج الكثير من الشراح إلى كشف النقاب عن هذا العبد وهذا الحر، فيقول أن الحر هو الصديق وأن العبد هو بلال، بعض العلماء ما ارتضى ذلك، ما نقول أن عبد وحر هنا الصديق وأبو بلال، لأن هناك من الموالي من آمن قبل بلال كزيد بن حارثة، مولى وآمن قبل بلال. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: فهنا في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: آمن بي أو معي عبد وحر، قال هنا العبد الحر اسم جنس، أي معي عبيد ومعي أحرار، عبد وحر أي اسم جنس ليس وصف بعين، إنما اسم جنس أي معي من جنس العبيد وعندي كذلك من جنس الأحرار. وهذا الشاهد أن نبينا من أسلم معه كانوا خليط من العبيد من الموالي وأيضا من الأحرار. وكذلك نبهنا على مسألة هي متعلقة بالمسائل التربوية المنهجية. من تأمل في الوحي الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر كان قد تركز على البناء النفسي الإيماني من ذكر العقائد، مسائل التوحيد، مسائل الجنة والنار، الغيبيات، الإيمانيات. وقلنا هذا لحكمة، والحكمة من ذكر المسائل العقدية في أول الأمر هو تأسيس البنيان، تأسيس الدين، فإن الدين أول ما يؤسس على العقيدة والتوحيد، وبعد ذلك تأتي الأحكام الشرعية، تأتي الأحكام الشرعية. وسيأتي معنا في العهد المكي بأسره وهو 13 سنة، 3 في العهد السري في المرحلة السرية والعشرة سنوات في المرحلة الجهرية، أن 13 سنة في مكة قضاها نبينا في العقيدة والتوحيد، في العقيدة والتوحيد. ما جاءت الأحكام الشرعية وغالب الأحكام الشرعية جاءت إلا في العهد المدني بعد ذلك. لماذا؟ لأن البنيان قد تأسس وهي العقيدة والتوحيد. 13 سنة يربي نبينا أصحابه على العقيدة الصحيحة، على العقيدة الصحيحة. وبهذا نعلم أن الناشئة أو من المربي إذا أراد أن يربي النشأة يربيهم أول ما يربيهم على العقيدة، على تزكية النفوس. وهكذا كان دعوة الأنبياء ودعوة الرسل. وبينا في درس أمس ما يتعلق بخطأ بعض الجماعات ممن تربي الناشئة وتربي أتباعهم على ترك العقيدة أو نبذ العقيدة وعدم الاهتمام بباب العقيدة والتوحيد، وإنما الاهتمام أو التركيز في باب الأخلاق والسلوكيات أو في بعض العواطف أو بعض الأمور التي تعتبر من الكماليات وليست من أصول الدين. وكذلك في التربية أو في هذا العهد السري المرحلة الأولى من مكة النبي لم يتصادم مع كفار قريش، لم يتصادم مع كفار قريش، ولهذا لم تقع مواجهة بين نبينا وبين الكفار، مع أن الكفار قد علموا وجود دعوة جديدة في الساحة لكنهم ما واجهوا لعدم وجود المواجهة والمقاومة والمصادمة. فبهذا استفاد العلماء على أن المسلم إذا كان في وقت هو فيها مستضعف أو في زمن هو فيها مستضعف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه يأخذ بآيات الصبر والعفو والصفح، لا تنابذ، لا ترفع راية المواجهة، لا ترفع راية المقاومة، لا ترفع راية المصادمة مع القوى الكبرى. فما عندك شيء، المسلم بين أمرين، إما يكون في حالة قوة وبأس أخذ بآيات الجهاد والقتال وقاتل من نبذ الدين، وإما أن يكون المسلم في حال ضعف وذل فإنه يأخذ بآيات الصبر والعفو والصفح ما عمن يؤذي الله ورسوله. رجل قد تهكم في دين الله وأنت ما عندك قدرة تركه، اصبر وما صبرك إلا بالله. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، هو من هو في إيمانه لكن علم أن الحال ليست آتية له في القيام على القوى الكبرى في قريش، فما تكلم على أصنامهم وما تكلم على آلهتهم إلا بعدما كان ذلك في العهد المدني رفع راية الجهاد والقتال عليه الصلاة والسلام. وإلى أسف مثل هذه المعاني العظيمة في سيرته قد غفل عنها الكثير من الدعاة، قد غفل عنها الكثير من الدعاة. وبالمقابل يعني هذا من طرفي النقيض، نرى هؤلاء لم يبالوا بالعهد ماذا بحالة السر وترك المواجهة. هذا قوم على شطر آخر وطرف آخر ممن أخذوا بالمرحلة السرية وجعلوه الأصل، أخذوا المرحلة السرية وجعلوه الأصل في دعوتهم. انظر الفرقة الأولى أخذوا بالجهر، بالجهر والإعلان والمواجهة في حال ضعف، في حال مسكنة، في حال خوف، واجهوا وأتوا بالوبال والألم على الأمة. والفرقة الثانية على العكس أخذ المرحلة السرية ثم جعلوا هي الأصل في الدعوة، دعوتهم قائمة على الحلقات السرية دائما وأبدا. إذا فتحوا درس في الملأ أمام العامة فتحوا دروس السر بينهم وبين أتباعهم، وقد عظمت البلية في بهذه الحلقات. كم وكم نسمع من كثير من الجماعات والدعوات خاصة الحزبية بل حتى الفرق الضالة اتخذت من طريقة الدعوة الحلقات السرية. أنهم يجمعون أتباعهم في حلقات السر في الدهاليز وخلف الكواليس وتحت السراديب، ثم يبثون ما أشاءوا ما أرادوا من الأفكار الضالة المضلة. وهذا على خطأ، فنبينا عليه الصلاة والسلام اتخذ المرحلة السرية، اتخذها ما جعلها أصل. الأصل كما سيأتي أنه جعل الدعوة جهر، هذا الأصل. والمرحلة السرية كان عبارة عن فرع عن دعوته، فرع عن الدعوة السرية أو فرع عن دعوة جهرية. أما هؤلاء عكسوا، جعلوا أن الدعوة الجهرية ستكون هي ماذا، هي الفرع، وأن الأصل في الدعوة السر. والأمر الثاني أن نبينا اتخذ من المرحلة السرية، اتخذها في حال الضرورة، في حال الضرورة عند الحاجة إليها. ولهذا لما بانت الأمور ترك السرية وما استغنى عنها عليه الصلاة والسلام، أصبح يدعو ناسا نهارا جهارا. وأما هؤلاء بل حتى في زمن الرخاء، في زمن الرخاء كهذا الأزمان، على الناس على التوحيد، على العقيدة، على الصلاة، على الإيمان، على ذكر الله جل وعلا. ونسمع إلى الآن أن تقام مثل هذه الحلقات، تقام مثل هذه الحلقات. وقد تكلم العلماء قديما وحديثا عن شؤم هذه الحلقات التي تقام بالسر، وخاصة في دين الله جل وعلا. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناد صحيح في كتابه الزهد، وهكذا الدارمي في سننه، عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: إذا رأيت قوما يتناجون في أمور دينهم من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوما يتناجون في أمر من أمور دينهم من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وقد تكلم العلماء على الضلالات التي تأتي من جراء هذه الحلقات، من ذلكم سوء الظن الحكومات بهم. الحكومات ستسمع، والخبر متى ما فشى بين اثنين انتشر بين العامة، تسمع الحكومات الظالمة أو الجائرة بمثل هذه الحلقات المقامة هنا وهنالك. وماذا ستفعل؟ ستبطش بأهل هذه الحلقات ومن كان على مجراهم، أو تدس في صفوفهم المندسين. وهذا قد وقع، وقد ألفت كتب في ذلك، كتاب العشماوي اسمه كتاب التاريخ السري، وكان يتكلم عن بعض الجماعات الحركية. ذكر أن بعض الحركات قد وصل إلى أعلى مراتب هذه الجماعة أناس في الماسونية، كذاك الذي يسمى محمد بن هويدة، كان ماسونيا، ومع ذلك ارتقى إلى أن يصل وكيل جماعة، يصل إلى مرتبة وكيل جماعة. عن ماذا؟ عن حلقات السرية. الحلقات السرية دخول بها سهل وسلس، ما عليك يا عبد الله أنت في الملأ إلا تظهر لك الولاء لهذه الجماعة، تظهر وترفع الرايات وتكون متحمس لهذه الراية. فإذا هم رأوك بهذه الحالة أخذوك في زاوية واختبروك، ثم أدرجوك وسحبوك إلى هذه الحلقات تحت الأرض. وحين كنت تحت الأرض حين سيعطونك ما يريدون، المخططات، المقررات، الأنظمة، الاغتيالات، ما سيقام، من سيقتل يعطى. وهذا استخباراتي، سيرفع التقارير أول بأول إلى السلطات العليا. وهكذا ما ذكره كذلك عن رجمه حليمي المناوي، كذلك رجل كان في الاستخبارات الإنجليزية، وكذلك أصبح قائدا من بعض لبعض الجماعات بفضل هذه الحلقات. ترتقي إلى داخلها، فإذا اطمأنوا لك ارقوك. طبعا مقياس الجماعات طبعا ليس عقيدة، وليس مقياس توحيد، إنما مقياس العاطفة. أنت معهم تدين بالولاء لهم، رفعوك ورقوك دون نظر إلى إيمانك وإلى علمك بذات الله وبجلاله جل في علاه. وكذلك من الطريف ولا يخفاكم ما وقع في هذه البلاد، وقد أخبرت عن بعض إخواننا ممن ابتلوا بمثل هذه الحلقات فيما مضى. قال هكذا، قال قبض علينا في التحقيق يوم الأيام، وهم قد ابتلوا بهذه الحلقات التي تقام في السر. قال قبض علينا وكنا قد تقاسمنا الأيمان بأن لا نعترف ولا نقر بشيء مما قد جرى في مثل هذه الحلقات. فلما جاء بنا في التحقيق إذ بالملف قد كشف، أنت يا فلان في اليوم الفلاني كنت مع فلان وفلان وفلان وقلتم كذا وكذا. قال بالحرف الواحد، يعني ثم علمنا أن هناك مندس فيما بيننا. هذا صحيح، يعني أكثر ما وقع ضربت الجماعات بمثل هذه الحلقات. تعرف الحكومة بهذه الحلقات السرية، فيدسون فيها ماذا، الجواسيس والمداسيس، فيبثون بعد ذلك أمرهم إلى الحكومات فتبطش بهم وبغيرهم، فهي شؤم على الأمة. ورحمة الله على عمر بن عبد العزيز حيث قال: إذا رأيتم العامة أو إذا رأيتم الخاصة يتناجون في أمر دينهم من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، هذه ضلالة، ولهذا النبي استغنى عنها، إنما ارتفعلها لحاجة ثم بعد ذلك استغنى عنها وأصبحت الدعوة ماذا؟ نهارا جهارا. وكذلك ولا نطيع عليكم إخواني في الله، في هذه الفترة من الحلقة من الفترة السرية في المرحلة المكية نبينا استمر بالدعوة، استمر بالدعوة حتى دخل العشرات والعشرات إلى الإسلام، عدهم من هشام رحمه الله تعالى أكثر من 40 نفسا، ومنهم من جعل أكثر من ذلك. فهذا يدلك على نبينا عليه الصلاة والسلام دعا، بل ما من بطن من بطون قريش إلا وفيها من آمن بها، من بني تيم من أسلم، من بني زهرة من آمن، من بني عدي من دخل في الإسلام، من بني عبد الدار من دخل في دين الله، ما من قرية ما من بطن ما من فخيدة من قريش إلا وفيها رجل أسلم وآمن، أسلم وآمن، رجال ونساء. ماذا يدل هذا؟ يدل على همته عليه الصلاة والسلام، هنا وهنا 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 يذهب ويمشي ويدعو الله عز وجل. وفي هذه فائدة، فائدة لنا جميعا، وهي فائدة خاصة لبعض الناس ممن أقفل على نفسه باب الدعوة إلى الله. بعض الناس إذا كلم في الدعوة إلى الله جل وعلا يقول يا أخي أنا ما الحمد لله الله أنسى الله يعطيني القوة يا أخي ما عندي قدرة، أنا ما أنا متكلم مثلكم، ما أستطيع أمام الميكروفون أتكلم، وما أستطيع أرتقي على المنابر وأخطب، ما عندي قدرة أذهب إلى المساجد دعوة. طيب أسألك يا عبد الله، نبيك كيف فعل؟ ما عنده منابر، ما عنده خطب، ما دع، ما جهر أصلا بالدعوة، ما جهر، ما الذي فعل؟ دعوة فردية، دعوة فردية، هذا إلى بيته، هذا إلى محله، هذا في محل شغله، هذا في مكان إقامته، يذهب عليه الصلاة والسلام. سيأتي معنا فيأتي في مواسم الحج مواسم العمرة في اجتماعات الناس يذهب، ما يتكلم الآن 3 سنوات مرتقى نبينا متكلما، إنما دعوة فردية هنا وهنا وهكذا. يعني ومن ذا الذي يحول بينك يا عبد الله وبين الدعوة الفردية؟ تذهب إلى أهل بيتك، تذهب إلى أقاربك، تذهب إلى أرحامك، إلى أصحابك، إلى جيرانك، تدعو الناس إلى دين الله جل وعلا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما تستطيع، وربك ما ضيق عليك. إن أغلق عليك في باب الكلام عند الميكروفونات وفي الكراسي وفي المنابر وفي الخروج عندك البيت يا عبد الله، في بيتك عند جيرانك في محلك، وتأتي بنبيك، ائتسي بنبيك، بل ما قامت الدعوة يدعى الدعوة الفردية. هكذا ثابر نبينا عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الدين، وكما قال إسحاق رحمه الله تعالى فدخلنا أرسالة في دين الله حتى انتشر في عموم مكة. وسيأتي كذلك معنا مزيد بحث حول هذه المرحلة، وهي مرحلة عظيمة جدا إخواني في الله، اهتم بها الباحثون بالدراسة والتحليل، لأن هي ماذا؟ بها قامت دولة الإسلام، بها قامت دولة الإسلام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.